الكافرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وأما التنوين فهو نور ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا، وهو على أنواع. بلغ الكلام بنا إلى العلامة الثانية من العلامات التي ذكرها المصنف للاسم، أشرنا إليه مجرد إشارة، أي لمن شاء الاستزادة فيرجع إلى بعض المصادر. الكلام فعلا في العلامة الثانية من العلامات التي ذكرها المصنف للاسم، وهذه العلامة هي التنوين. كان الكلام في الدرس السابق حول العلامة الأولى وهي الجر، تم البحث في تلك العلامة. أما فعلا فالكلام عن العلامة الثانية وهي التنوين. التنوين له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما المعنى اللغوي فهو عبارة عن أمرين، الأمر الأول التصويت، لما يقال نون الطائر أي صوت، فالتنوين مصدر بمعنى التصويت، مصدر بمعنى التصويت. يقال نون الطائر أي صوت. وكما هو معلوم من علم الصرف أن المصدر من الفعل فعل هو التفعيل، كما نقول قتل تقتيل. الآن نون تنوين، تنوين مصدر للفعل نونا، بمعنى ماذا؟ بمعنى التصويت. هذا معنى. معنى آخر يذكر للتنوين بحسب اللغة، وهو إدخال النون مطلقا، إدخال النون مطلقا. لما نقول زيد نون الكلام بمعنى أدخل النون، كما نقول سين الكلام أو سين الكلمة أدخل السين، فإذن هو إدخال النون مطلقا. لماذا نقول مطلقا؟ بلحاظ التعريف الاصطلاحي الذي سنذكره عما قريب إن شاء الله، وأن التنوين هو نون ببعض القيود، ببعض الشروط. لا، هذا هنا إدخال النون مطلقا بدون أي قيد. فإذن المعنى اللغوي للتنوين إما هو أو ليس، هكذا نقول، يتوزع على أمرين، على معنيين: التصويت وإدخال النون مطلقا. هذا تعريف التنوين بحسب، أو معنى التنوين بحسب اللغة، أو كما يعبر بحسب الأصل. لما يعبر بحسب الأصل، المراد بالأصل في المقام هو اللغة بحسب الاصطلاح اللغوي. أما تعريف التنوين اصطلاحا، تعريف التنوين اصطلاحا، فهو نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة لفظا وتسقط خطا. نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة لفظا وتسقط خطا. هنا لا بد أن ينبه على أمر قبل أن ندخل في ماذا؟ في بيان مفردات هذا التعريف. التفتوا جيدا، هذا التعريف كيف وصل التنوين إليه؟ يعني هذا كيف هذا التعريف صار تعريفا للتنوين؟ التنوين أولا كما قلنا يطلق على ماذا؟ بحسب اللغة على التصويت وعلى ماذا؟ إدخال النون. ثم غلب استعماله في نون مخصوصة. نون مخصوصة بمعنى ما هذه النون؟ اللي هي في التعريف الاصطلاحي نون ساكنة زائدة إلى آخره، هذه نون مخصوصة وليس مطلقا. غلب استعماله، التفتوا، غلب استعماله في هذه النون ثم صار حقيقة في هذه النون، صار اسما لهذه النون، فهو بالحقيقة أولا غلب، صار علم بالغلبة، صار علم بالغلبة. العلم بالغلبة إن شاء الله يأتينا، وهو ما وضع لمعنى كلي ثم غلب استعماله في فرد من أفراده أو في جزئي من جزئياته. واضح إن شاء الله؟ إلى أن صار اسما لهذه النون. واضح إن شاء الله؟ فإذن لما نعرف التنوين بهذا التعريف، هذا التعريف بعد الوضع، بعد النقل، لا بحسب الأصل، لا بحسب الأصل. وإلا الأصل كما عرفنا أن التنوين يطلق على التصويت وعلى إدخال النون، إدخال النون مطلقا. واضح إن شاء الله؟ إذن التعريف الاصطلاحي هو هذا، نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة لفظا وتسقط خطا. نأتي إلى مفردات هذا التعريف. لما قال نون، بعد واضح معنى النون، نون هذا بمنزلة الجنس أو جنس، تشمل النون الملفوظة والنون المكتوبة، تشمل النون الساكنة والنون المتحركة، تشمل النون الزائدة والنون الأصلية. لما قال نون تشمل هذا ماذا؟ هذه المعاني جميعا. قال نون ساكنة، ساكنة بمنزلة الفصل، بمنزلة الفصل. ماذا أخرج فيها؟ أخرج فيها النون الموجودة في كلمتي ضيف ورعش بالكتابة، ضيف ضيفا مو بالكسر، ضيفا ورعشا، ضيفا ورعشا. يقولون ضيفا هو ذلك الشخص الذي يأتي مع الضيف متعلق متطفلا بدون دعوة، يعبر عنه ضيفا، رعشا للمرتعش اليد يقال له رعشا. النون التفتوا، ضيفا ورعشا. أولا لنبين هذه الكلمة من جهة صرفية، ثم نأتي إلى محل البحث. هذه النون نون زائدة أو نون أصلية؟ قالوا هذه النون نون زائدة، جيء بها للإلحاق. بماذا إلحاق؟ بكلمة جعفر. جعفر، جعفر على وزن ماذا؟ فعلل، فعلل. ضيف ثلاثية، نريد أن نجعلها ملحقة بجعفر. جعفر أربع حروف، فلا بد أن نأتي بحرف يجعلها ملحقة بماذا؟ بجعفر. فجيء بالنون وصار ضيفا، وصارت رعشا. إذن هذه النون للإلحاق، هذه النون للإلحاق بجعفر. الآن هذه النون، التفتوا، هذه النون في الحقيقة هي مخرجة بقيدين مذكورين في التعريف. هذه النون في الحقيقة مخرجة بقيدين مذكورين في التعريف. التعريف ماذا يقول؟ نون ساكنة زائدة تلحق الاسم، تلحق الآخرة لفظا وتسقط خطا. هذه النون لم تسقط خطا، وإنما كتبت خطا، فإذا هي خارجة عن ماذا؟ عن التعريف، فهي ليست تنوينا بعد. وهذه النون متحركة في الوصل، لما نوصل الكلام تكون متحركة، ونحن نريد بالتنوين ماذا؟ نون ساكنة. فإذا رعشا وضيفا خارج النون فيهما، في هذين اللفظين بماذا؟ بقيدين. جيد، إذن الآن ماذا قال؟ نون ساكنة زائدة، واضح معنى الزيادة، ألا تكون حرفا أصليا، ألا تكون النون من أصول الكلمة، بل تكون النون حرفا زائدا. واضح إن شاء الله. نون ساكنة زائدة تلحق يعني تتبع، تلحق الآخرة ماذا؟ لفظا. طبعا هاي ملاحظة مهمة هنا، أو وقفة مهمة، لما نتلفظ بالآخر ينبغي أن نتلفظ به مكسورا لا مفتوحا. نقول آخر يعني مكسور الخاء لا مفتوح الخاء، يعني إذا صار مفتوح الخاء يكون بمعنى ماذا؟ يكون بمعنى المغاير، بمعنى الأمر الثاني، زيدون شخص وآخر، ويكون ممنوعا من الصرف، ويكون على وزن أفعل. أما إذا قلنا آخر يكون مصروفا، ويكون بمعنى آخر الشيء، ويكون مصروفا، ويكون اسم فاعل على وزن فاعل، يكون على وزن أفعل. هاي ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة، هذا أمر. أمر آخر، الآخر هنا سواء كان آخرا حقيقيا أم كان آخر ماذا؟ تقديريا. التنوين الذي يعني النون التي تلحقه لفظا يعبر عنها بماذا؟ بالتنوين. الآخر الحقيقي مثل ماذا؟ مثل آخر زيد، زيدون. الدال آخر حقيقي، الآخر غير الحقيقي، الآخر الحكمي مثل ماذا؟ مثل يدون، مثل دمون. يدون في الحقيقة الدال مو هي آخر الكلمة ولا الميم آخر الكلمة. أخون أخ هنا أواخر موجودة محذوفة، لام الكلمة محذوف، لذلك تعرف هذا الآخر يعرف عن طريق التثنية عن طريق التصريفات الأخرى. نقول يديان مثلا يديان، أو نقول دميان، واضح إلى آخره. فهنا لما نقول تلحق الآخرة، هذا الآخر سواء كان حقيقيا أم كان آخرا، ماذا أم كان آخرا حكميا. نون ساكنة زائدة تلحق الآخر، هذا بقيد تلحق الآخر، أخرج نون انكسر ومنكسر. النون في هاتين الكلمتين زائدة ولكنها لم تلحق الآخر، وإنما جيت في ماذا؟ جي بها في أثناء الكلمة، فلا يعبر عنها بالتنوين، لا يعبر عنها بالتنوين. النون التي تكون تنوينا هي التي تلحق الآخر بعد، وتخرج هذه النون بقيد ماذا؟ بقيد تسقط خطا، هذه النون لم تسقط خطا. تلحق الآخر لفظا وتسقط خطا على مستوى الخط بعد ماذا؟ تكون خارجة. هذا وتسقط خطا أخرج ماذا؟ أخرج نون التوكيد الخفيفة التي تلحق الفعل، التي تكون ماذا؟ تكون ساكنة. هذه النون تكتب ماذا؟ تكتب خطا، هذه بعد لا يعبر عنها بماذا؟ لا يعبر عنها بالتنوين. إذن صار حاصل التعريف نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة لفظا وتسقط خطا، واضح إن شاء الله. طبعا بعضهم أضاف بعض القيود لهذا التعريف كابن هشام، بعضهم ذكر التعريف بصورة أخرى، نحن نكتفي بهذا التعريف لأنه ذكره ماذا؟ ذكره الشارع. بعد ذلك بعد أن تم هذا المطلب، مطلب التعريف، ننتقل إلى المطلب الآخر، لكن هذا المطلب الآخر فقط يعني نذكر عنه بعض الأمور، أما تفصيله إن شاء الله يأتي في الدرس القادم حتى نشرح مباشرة في الإعراب، كما قلنا في يوم الأربعاء يكون فتح الصل للإعراب. المطلب الآخر هو ماذا؟ هو أنواع التنوين. المصنف أو الشارح ذكر للتنوين ستة أنواع، ذكر للتنوين ستة أنواع، جعل أربعة منها مختصة بالاسم وتكون علامة على اسمية الكلمة، وأما اثنان فهما ليسا ماذا؟ ليسا مختصين بالاسم، وحينئذ بعد لا يكونان علامة على الاسم. ما هذه الأنواع؟ النوع الأول تنوين الأمكنية أو التمكين، أو يعبر عنه بتنوين الصرف. الثاني تنوين التنكير. الثالث تنوين العوض. الرابع تنوين المقابلة. خمسة تنوين هذه الأربعة جعلها مختصة بالاسم. خمسة تنوين الترنم. السادس تنوين الغالي. إذن ها هنا كم نوع؟ ستة. تنوين الغالي والترنم ليسا مختصين بالاسم، لذلك فهما ليسا علامة على اسمية الكلمة. هذه الأنواع هي التي نبحثها أو التي بحثها الشارح، لكن هذا لا يدل على أن أنواع التنوين محصورة في هذه الأنواع الستة، بل هناك أنواع أخرى من التنوين لم يتعرض لذكرها الشارح. لماذا؟ الجواب عن ذلك، هذه الأنواع الستة هي الأنواع المشهورة الجارية في ألسنة أو الجارية في الكلام وعلى ألسنة النحاة، وأما ما عداها فهي قليلة الورود وليس شائعة أو منتشرة، بل وجودها نادر ووجودها في بعض الملابسات، في بعض الظروف توجد ليس دائما، لذلك أعرض عن ذكرها الشارع. مثل ماذا؟ مثل تنوين الحكاية. طبعا احفظوا هذه العناوين والأسماء، إن شاء الله أمثلتها تفصيلها يأتي فيما بعد. تنوين الحكاية، مثل تنوين الضرورة، الثالث تنوين الشذوذ، الرابع تنوين المناسبة. واضح؟ هذه الأنواع الأربعة: الحكاية، الضرورة، تنوين الشذوذ، تنوين المناسبة. هذه الأنواع الأربعة هي قليلة الورود، قليلة الشيوع، بخلاف هذه الأنواع الستة التي ذكرناها. لذلك أعرض المصنف الشارح، بل الكثير من النحاة أعرضوا عن ذكرها واقتصروا على ذكر تلك الستة، بل حتى تلك الستة لم يتفق عليها الجميع، كما سنرى إن شاء الله بأن تنوين الغالي الذي ذكره إنما هو الأخفش وليس كل النحاة. واضح إن شاء الله؟ ليس كل النحاة، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. ما معنى التنوين الأمكنية؟ التنكير، المقابلة، العوض، الترنم، الغالي، هذا إن شاء الله نقف عليه في الدرس القادم إن شاء الله. مطلب واضح إن شاء الله. بهذا المقدار نكتفي هذا اليوم، وإن كان هذا المقدار أيضا قليل. مباشرة نذهب إلى الإعراب، لأن يوم الأربعاء كما قلنا تكون حصة أو حصة للإعراب، ولكن قبل أن نشرع في الإعراب لابد أن أنبه على هذه الملاحظة التي ذكرتها أيضا فيما سبق. إخواني، درس الألفية عبارة عن أمرين: درس نظري ودرس عملي. الدرس النظري هي هذه المطالب، الدرس العملي هو عبارة عن الإعراب، عبارة عن الإعراب. المراد بالإعراب في المقام أن الطالب تحصل عنده قدرة على أن يعرب، على أن يعرب، لأن المعنى متوقف على الإعراب. أنت هذه الكلمة إن لم تتضع عندك أنها صفة أو أنها حال، ما تستطيع أن تعطي المعنى. إذا ما اتضع عندك أنه مفعول مطلق أو مفعول به أو مفعول فيه أو مفعول له لأجي، ما تستطيع أن تعطي المعنى. فالمعنى موقوف على الإعراب، لا بد أن يتبين الإعراب. الإعراب أيضا هم نقطة أخرى، الإعراب لا يتوقف على اللفظ أن هذا فاعل، أن هذا مفعول، أن لا بد أن تعرف معنى الفاعل حتى تعرف، حتى تعرف، تعرف معنى المفعول حتى تعرف. لذلك هذه الخطوة التي نخطوها إن شاء الله اليوم هذه ليست خطوة متكاملة، هذه خطوة تحتاج إلى خطوة تكميلية وهي الدراسة، يعني في الحقيقة من يريد أن يعرف إعرابا متكاملا لا بد أن يقف على كل الألفية ومطالبها، حينئذ بعد ذلك يأتي ويعرب، لأنه يعرب في أول المطاف بعد بسم الله. لكن من باب أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونحن في البداية فقط نعطي ماذا؟ نعطي معلومات بدائية عن الإعراب. هذه اليوم معلومة، غدا معلومة، بعد غد معلومة، الآن تتكامل المعلومات إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ هذا أمر. الأمر الآخر، ليس المقصود بالإعراب استقصاء الأبيات، إن شاء الله سنشرع في الأبيات الألفية إن شاء الله، وإذا وصلنا إلى الشواهد أيضا نبين إعراب الشواهد. ليس المراد الاستقصاء كل الأبيات، المراد هو حصول القابلية والقدرة للطالب على أنه يعرب، لعلنا نصل إلى ربع الأبيات والبقية الطالب هو الذي يعرب. واضح؟ فليس الغرض السرعة، أننا أهم نقطة أننا نصل أننا ننهي، لا، هذا البيت الذي نأخذه لعلنا نتمه، لعلنا نأخذ يعني صدره، نترك العجز للدرس الآخر. أهم نقطة أن يكون هناك فتحركة باتجاه الإعراب. واضح إن شاء الله؟ فنبتدأ إن شاء الله في البيت الأول. قال محمد هو ابن مالك، اكتب الإعراب. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك. قال فعل ماض بعد، من الخطأ أن نكتب فعل ماضي، ليس صحيحا أن نكتب فعل ماضي بل فعل ماض. لماذا؟ على قياس قاض، اسم الاسم المنقوص، التفتوا، إذا جاء نكرة في موضع الرفع وفي موضع الجر تحذف الياء منه، فلما نقول هذا قاض سلمت على قاض، هنا الياء تحذف. أما لما نقول رأيت قاضيا، هنا الياء تثبت في النصب. فالياء في الاسم المنقوص في الرفع والجر ماذا؟ تحذف. الآن لما نقول فعل ماض، هنا ماض ما هو إعرابه؟ خبر. فعل ماض خبر مرفوع، يعني جاء في موضع رفع، فالياء يجب أن تحذف. بعد ما يصح أن نقول فعل ماضي، خطأ، لابد أن نقول فعل ماض. واضح أو لا؟ جيد. فإذا قال فعل، يتمم الإعراب، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. طبعا هذه المعلومات لأول وهلة قد يبدو بسيطة، لكنها مهمة، لكنها مهمة. جيد. الآن سؤال، التفت، الفعل الماضي على ماذا يبنى؟ الفعل الماضي يبنى على على واحد من الثلاثة، على الفتح، على السكون، على الضم. يبنى على الضم. طبعا الفعل الماضي أبدا ودائما يكون مبنيا ولا يكون معربا. يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، كتبوا، كتبوا. يبنى على الفتح، يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، مثل ماذا؟ مثل تاء الفاعل. تاء الفاعل طبعا تاء الفاعل المثلثة، يعني خلوا تاء فوق فتحة ضمة تحتها كسرة، للمتكلم المخاطب المخاطبة. بعد ونون النسوة إذا اتصلت به نون النسوة أيضا يبنى على السكون، هذا يقال له ضمير رفع متحرك. بعد إذا اتصلت به ناء المتكلمين أيضا يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون، كتبنا، كتبت، 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 كتبنا، نا، يعني النساء. يبنى على الفتح متى؟ يبنى على الفتح في موارد، إذا جاء مجردا كما هو في قال، إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة كتبت هند، تاء التأنيث الساكنة إذا اتصل به ألف الاثنين كتبا، هذه معلومة موجزة أو فكرة موجزة عن بناء الفعل الماضي. جيد، الآن نرجع، قال فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، عندنا فتح ظاهر وعندنا فتح مقدر، هذا يأتي الفتح المقدر. قال محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، هو ابن مالكي، هو ابن مالكي، هو ضمير منفصل، أي طبعا أشياء أساسية، من الخطأ أن نقول مبتدأ مباشرة، أول بداية تعرف هويته أنه مبني، ومن أي المبنيات؟ مبنيات كثيرة عندنا، موصولات، أسماء إشارة، ضمائر، الآن هو ماذا؟ اسم إشارة، ضمير، واضح، موصول، فنقول هو ضمير منفصل مبني على الفتح، هو هذا كله، ثم نقول في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. إذن هنا تنقطع عندنا فائدتان، فائدة الأولى أن المبني يجب أن يعرف أولا تبين هويته، وثانيا المبنيات جميعا إعرابها إعراب محلي. ما معنى المحلي؟ يعني في نهاية الإعراب تقول في محلي كذا، مو مباشرة تقول مبتدأ، إذا قلت مباشرة مبتدأ يعني بعد صار إعراب ماذا؟ إعراب ظاهري، إعراب لفظي.
جيد،
مبني على الفتح، هو جيد، هو ابن مالكي، ابن اي نعم،
يعني شنو الضابطه اللي اخرف مثلا
ما تلفظت به العرب،
يعني مثلا تجيني مثلا ايه شريفه او مثلا بيت شعري غير محرر مثلا او كلام غير محرر،
اذا غير محرك يعني انت تحركه، يعني مثلا تاء المتكلم لا تكون الا ماذا؟ الا مضمومه، تاء المتكلم كتبت جاءتك غير محركة، وأنت تعرف أن هذا للمتكلم، ما يصير تقول كتبت أو كتبتي، كتبت
ضمائر، يعني شلون ضمائر شلون
حركة؟ هناك بعض الضمائر واضحة شيخ، إن شاء الله يأتينا حركتها أنت تبينها، مثل هذا يعني تاء الفاعل دائما تكون مضمونة، تاء المتكلم تكون المخاطب مفتوحة، واضح؟ بعضها لا، ما يسمع، أستغلب الضمان لا مسموعة واضحة، يعني هو مبني على ماذا؟ مبني على هو مبني على الفتح، هي مبني على الفتح، مثلا أنا مبني على السكون، أنت مبني على الفتح، وهكذا، يعني من خلال التلفظ والمسموع عن العرب واضح الحركة فيها، واضح؟ واضح، تبقى بعض الحركات مما تقبل بعض الضمائر، مما تقبل الفتحة، مما تقبل الكسرة، مثل تاء الفاعل، أي بعد بحسب من تضاف إليه. إن شاء الله يعني بالتجربة نحن قلنا يعني هذه خطوات بدائية. ابن، وقلنا قال محمد هو ابن، ابن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، مالكي مالكي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة. ماذا نحتاج؟ قال فعل لازم أو متعدي؟ لازم بالضابطة. إذا تعرف أن إذا تريد أن تتعرف على أنه لازم أو متعدي أخرجه وادخله في جملة، أنت هيا ركب لك جملة وادخله في جملة. الآن ركبوا جملة وادخلوا فيها قال. إذا أخذ مفعول إذا متعدي، إذا لم يأخذ مفعول فهو ليس بمتعدي بل لازم. الآن لما أقول قال الولد الحق، أخذ مفعول بي أو لا؟ إذن واضح. الآن نسأل سؤال، أين مفعوله؟ قال محمد هو ابن مالك، في العجز يوجد
أحمد.
إذن في العجز في الصدر ما موجود، فنكتب أحمد ربي الله خير مالك. ما نتمم الإعراب، فقط نأخذ المفعول. أحمد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا. التفتوا جيدا، عندنا الاستتار تارة يكون استتارا جائزا وتارة يكون استتارا واجبا. إذا كان الفعل المضارع مبدوء بالهمزة للمتكلم فالاستتار يكون واجبا، مبدوء بالتاء للمخاطب يكون واجبا. يعني تكتب، أنت تكتب واجب، أنت تكتب مخاطب واجب. فعل الأمر فاعله أيضا مستتر على نحو الوجوب، مثل اكتب مستتر وجوبا تقديره أنت. أما إذا كان للغائب، يعني زيد يكتب، يعني مبدوء بالياء، أو بالتاء للغائبة، أو بالتاء للغائبة، يعني هند تكتب، فيكون الاستتار جائزا. إن شاء الله. الآن نأتي ها شيخنا
بالهمزة المتكلم شنو واجب؟
واجب
للمخاطب
واجب،
واجب.
وفعل الأمر أيضا واجب. أما إذا كان للغائب أو للغائبة فيكون جائزا. التفت الآن. قال محمد هو ابن مالك أحمد. أحمد طبعا لها متعلقات، أحمد ربي الله هاي شريعت. الآن أين المفعول به؟ أي لما نعرب الجملة أحمد ونعرب ما بعدها نقول وجملة القول، مقول القول، هاي تسمى جملة مقول القول. جملة مقول القول في محل نصب مفعول به للفعل قال تسمى جملة مقول القول. يعني هناك قول له مقول، هاي أحمد ربي الله خير مالكي، هاي كلها يعبر عنها بمقول القول. مثلا أقول التفتوا، قال الطالب الدرس جيد. الدرس جيد أي مبتدأ وخبر، وهي جملة مقول القول في محل نصب مفعول به لي قاله. فإذا الآن هم تنقض عندنا فكرة جملة مقول القول لها محل من الإعراب. جملة مقول القول لها محل من الإعراب. عندنا جملة أخرى وهي هو ابن مالك. قال محمد هو ابن مالك أحمد. أي جملة وقعت بين القول ومقوله، يقال لها جملة معترضة، والجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب. واضح إن شاء الله؟ إذن جملة مقول القول لها محل من الإعراب، الجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب. واضح إن شاء الله؟ تتمة الإعراب تأتي إن شاء الله. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين.